أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام في القول الأول من الأقوال التي ذكرت في زواج الباكر الذي شرعنا فيه هو القول باستقلالها، وقد ذكرنا عدة آيات وروايات دالة على استقلالها ولو بالإطلاق. ثم ذكر بعض الفقهاء روايات أخرى غير ما ذكرناها، وذكر منها رواية الجعفريات التي تقدم الكلام فيها مفصلا دلالة وسندا، وذكر منها أيضا معتبرة منصور ابن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: تستأمر الباكر وغيرها ولا تنكح إلا بأمرها. الوسائل جزء 20 باب 9 من أبواب عقد النكاح حديث 1. وهي لا معارض لها مع ما يدل على التشريك بينها وبين وليها في ذلك. إذا لا معارضة لها مع ما يدل على التشريك بينها وبين وليها، فإذن هي ليست من الروايات الدالة على استقلال البكر، فلماذا تعد من جملة الروايات التي استدل بها على استقلال البكر؟ ثانيا يقول تستأمر البكر وغيرها، طبعا غيرها الثيب، والثيب يعني أمرها بيدها، وإذا أقول استئمار معناه أنه مشترك الولاية بين الثيب وبين المستأمر. نتيجة دعوى أن هذه الرواية مما يدل على استقلال البكر في أمر التزويج غير صحيح، ليس هذه من الروايات الدالة على استقلال البكر في أمر التزويج حتى تذكر. ولذا تعليقنا على هذه الرواية أن عدها من قبل بعض الفقهاء من روايات استقلال البكر في أمر الزواج غير صحيح جزما. تستأمر يعني هناك تشريك أكو بينها وبين المستأمر. هذه الرواية الأخرى التي ذكرت استدلالا على استقلال البكر. الرواية الثالثة غير الروايات والآيات المتقدمة التي ذكرت أيضا على استقلال البكر، معتبرة الفضل بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن الجد إذا زوج ابنة ابنه وكان أبوها حيا وكان الجد مرضيا جاز، يجوز. قلنا: فإن هوى أبو الجارية هوى، يعني بناء يزوجها إلى زيد، وهوى الجد هوى، يعني الجد هوى أن يزوجها إلى عامر لا إلى زيد، وهما سواء في العدل والرضا، يعني كل منهما كفوء وكل منهما تزويجها له ليس منافيا للولاية. قال عليه السلام: أحب إلي أن ترضى بقول الجد، يعني بما اختاره الجد. واضح أن هذه الرواية تدل على اعتبار رضا البنت، تدل على اعتبار رضا البنت. نحن كلامنا في ذكر الروايات الدالة على استقلال الأب، يعني على عدم اعتبار ابن البنت. ما معنى عد هذه الرواية من روايات استقلال البكر في أمر الزواج؟ هذه أيضا خارجة عن محل كلامنا. طبعا الذاكر لها طبعا يقول فهي لا معارضة لها مع ما يدل على التشريك بينها وبين غيره، بل صحيح. لكن احنا كان بنا نتكلم في الروايات التي يدعى دلالتها على استقلال البكر، هذه ليس لها دلالة على استقلال البكر. عد أيضا من هذه الروايات معتبرة محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر الباقر عليه السلام عن الصبي يزوج الصبية، قال إن كان أبواهما اللذان زوجاهما فنعم جائز. صغار دولة، صغار طبعا ولاية ثابتة للأب عليهم، ما كفرد واحد يقول بأن الصبي مستقل في أمر الزواج، مو مع الكلام نهانا. ولكن لهما الخيار إذا أدركا، فإن رضيا بعد ذلك فإن المهر على الأب. قلت له فهل يجوز طلاق الأب على ابنه؟ قال لا. شنو دلالة هذه على استقلال البكر في أمر زواجها؟ أنه إذا بلغت ورضيت ذاك الوقت نكاحها صحيح. هذه لها دلالة على أن البكر مستقلة في أمر الزواج؟ أي دلالة لها على ذلك؟ غاية ما تدل على أنه هناك شركة بينها وبين من زوجها وهو وليها، الاشتراك الذي هو القول الذي يأتينا فيما بعد. فليس عد هذه الرواية أيضا من الروايات الدالة على استقلال البكر. طبعا نفس الذي ذكر هذه الرواية يقول هذه الرواية دالة على اعتبار رضاها، فهي أيضا كسابقتها لا تنافي التشريك الذي هو القول الصحيح الذي يأتينا فيما بعد. إذن فعدها أيضا من الروايات الدالة على استقلال البكر ليس صحيحا، هذه تعد من الروايات الدالة على التشريك. وعد أيضا من هذه الروايات هاي العبارة ما رواه محمد بن الحسن، يعني الشيخ الطوسي رحمة الله عليه، بإسناده عن محمد بن يعقوب، يعني ذكر هذه الرواية الشيخ الطوسي عن الكليم، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمد بن عمار، عن سماعة بن مهرة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت رجل جاء إلى امرأة فسألها أن تزوجه نفسها. امرأة، موضوع هذه الرواية امرأة مو البكر، فإذا أكو دلالة أكو دلالة بالإطلاق، ماكو مانع تقيد، تكون من الروايات الدالة على استقلال البكر، بل ما يخالف. فسأله أن تزوجه نفسها فقالت أزوجك نفسي على أن تلتمس مني ما شئت من نظر أو التماس، وتنال مني ما ينال الرجل من أهله، إلا أن لا تدخل فرجك في فرجي. جماع ماكو إدخال، ماكو بهذا الشرط. وتلذذ بما شئت فإني أخاف الفضيحة قال له ما اشترط لي له ذلك الزواج له ذلك من دون إذن اعتبار إذن ولي المرأة إلا ما اشترط له ذلك، لكن الذي اشترطت عليه يجب عليه أن يفي لها به، وهو أنه لا يجامعها. هسه هذه الرواية التي ذكرها البعض ذكر في هامش ذلك الكتاب مصدرها، مصدرها هو وسائل الشيعة جزء 21 صفحة 72 باب 36 ملحق حديث واحد، وجامع حديث الشيعة جزء 26 صفحة 349 شين 916، أي مصدرين ذكر. إحنا نذكر المصدر الثالث وهو الوسائل جزء 21 صفحة 295 باب 36 من أبواب المهور حديث واحد. ثلاث مصادر هذه دلالتها بلا إشكال، المرأة هذه الذي قال لها تزوجيني نفسك مطلقة، بكر كانت أو ثيب، فقال له ذلك يتزوجها. هو الحال أنه ليس في هذه الرواية ما يدل على اعتبار إذن الأب، ومعنى ذلك أنها هي مستقلة، لكن دلالتها على استقلال البكر بالإطلاق، بأن المرأة قد تكون بكر قد تكون ثيب. إذا دلالتها بالإطلاق حينئذ يصير مثل بقية الآيات والروايات التي ذكرناها نحن سابقا، دالة بالإطلاق، لا مانع من تقييدها بما دل على اعتبار إذن الأب. لكن الإشكال هنا ليست هذه الرواية هي التي رواها الشيخ عن الكليني، مهية، لأن التي رواها الشيخ في التهذيب جزء 7 صفحة 270 حديث 116 عن الكليني، والتي هي موجودة في الكافي جزء 5 صفحة 467 حديث 9، سندها هو هذا الذي نذكره لا الذي ذكره، وإنما سندها هو روى محمد بن يعقوب، طبعا في الكليني الشيخ مات لا بد ينقل عنه، عن علي بن إبراهيم كما يقول الشيخ، عن أبيه إبراهيم بن هاشم، عن ابن أبي عمير، عن عمار بن مروان، مو محمد بن عمرو، محمد بن عمار ما موجود في هذه الرواية محمد بن عمار، في حين أن الذي ذكره البعض هو هذا السند. ما رواه محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب، عن علي إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمد بن عمار، ماكو السند الذي رواه الكليني محمد بن عمار، الذي موجود فيه عمار بن مروان عن أبي عبد الله عليه السلام، هذا الذي في الكافي الذي هو طلع السند ماله لأنه موجود في الوسائل عن الكافي، يعني الشيخ رواها عن الكافي، والذي أخرجها في جامع أحاديث الشيعة هي محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن محمد بن عمار، هاي الذي بيها محمد بن عمار، عن شماعة بن مهران، والمصدر الذي ذكرت فيه هذه وجامع الأحاديث جزء 21 صفحة 264، مو جزء هم 26 من جامع الأحاديث صفحة 349. وعلى كل حال هي بسند الكليني صحيحة ومطلقة وقابل للتقييد، وبسند الشيخ التي ذكرها المستدل ضعيفة بمحمد بن سنان، وهي التي فيها محمد بن عمار، هي ضعيفة بمحمد بن سنان. محمد بن سنان متعارض فيه التوثيق والتضعيف، ولا دليل على وثاقته، فلذا الرواية تكون ضعيفة. هسا بعد أكوش عدة روايات أخرى ضعيفة وما شابه ذلك، يطول البحث بذكرها فلذا نتركها. القائلون باستقلال البكر بعد أن استدلوا بالروايات وبعد أن استدلوا بالآيات، الروايات الكثيرة الضعيفة والصحيحة، استدلوا بأدلة أخرى. واحد من عندهم الذي استدل على استقلال البكر بالآيات والروايات صاحب الجواهر، استدلوا أيضا بغير الأخبار والآيات، استدلوا بالإجماع وبالكتاب وبالعقل. خب كتاب الآيات بقى عندنا شنو استدلالهم الجديد؟ الإجماع والعقل. الإجماع الذي استدلوا به، طبعا الإجماع منقوض، هذا واضح، دقله السيد المرتضى في الانتصار صفحة 283-284 في المسألة 158، وذكره أيضا في الناصريات صفحة 320 صفحة 321 مسألة 150. طبعا الإجماعات منقولة، أصلا هاي المسألة من كثرة الأقوال لا يمكن أن يدعي فيها شخص الإجماع، إجماع منقول أي قيمة له. هسا احنا ذكرنا من هذه الأقوال أربعة، بعضهم ذكر خمسة، بعضهم ذكر سبعة، هي إجماع عن هذا. فالاستدلال بالإجماع لا قيمة له، ولذا نقول ليس هنا إجماع محصل جزما، بل الأقوال في هذه المسألة كثيرة. استدل أيضا بالعقل، والمستدل أيضا صاحب الجواهر، قال ويشهد بسقوط الولاية رأسا عن البكر الرشيدة ضرورة تحقق الظلم في جبر العاقل الكامل، باعتبار أن البكر عاقل كامل، على ما يكرهه. مفروض استقلال، يعني شنو استقلال؟ يعني البنت مو راضية، إذا راضي خسر تشريك. الاستقلال يقتضي إكراه الغير على ما يكرهه، وهو يستغيث ولا يغاث، يستغيث ولا يغاث. الذي عايش في بعض المجتمعات يشوف ويعرف، أغلب المجتمعات التي يتم فيها أمر الزواج كثير من عدها، هسه مو كثير، نص مو نص ربع تكره البنت على الزواج، والإكراه طبعا همات أن تستغيث، لا أحد يغيثها، وتخاف همات أن تحكي، وهو يستغيث ويغاث، بل ربما أدى ذلك إلى فساد عظيم وقتل وزنا وهرب إلى غير ذلك. جواهر جزء 29 صفحة 179. هسا هذا الدليل من صاحب الجواهر على استقلال البكر وهو دليل عقلي. طبعا يجابون، قيل في جوابه أن دليل العقل الذي ذكره صاحب الجواهر فيه خلط بين استقلال الأب واستبداد الأب، ويكو فرق بين استقلال الأب كأن يدعي مجيب، طبعا ما أقول شيء، واستبداد الأب. طبعا الآن من هنا راح نجي شوية شوية ننتقل إلى القول الثاني، الذي هو استقلال الأب. إحنا لحد الآن كلامنا في استقلال البكر، قول الثاني استقلال الأب. ويحتمل أن صاحب الجواهر الذي خلط بين استقلال الأب وبين استبداد الأب أنه قال بهذا الدليل العقلي الذي ذكره لما رآه من الآباء في بعض المجتمعات من الاستبداد الكامل في تزويج بناتهم الأبكار، ربما حتى الثيبات ما يستبدون فيهن، لما رآه ببعض المجتمعات من الاستبداد الكامل في تزويج بناتهم، إنما يلاحظون مصالحهم ما يلاحظون مصلحة البنت. كأنه في استقلال الأب استقلال الولي، استقلال الولي، استقلال الولي، ولي صار ولي لأنه يكون يلاحظ مصالح البنت، مصالح المولى عليه، مو يلاحظ مصلحته ويكون عكس مصلحة البنت. هذا ما صار ولي، وما صار أن الولي مستقل، هذا صار مستبد وليس بولي. الولي هو الذي يلاحظ مصلحة المولى عليه، الذي لاحظ مصلحته ومصلحة الموالى عليه، هذا ولي. أي ولي هذا؟ ربما غير الأب غير الجد أحسن من هذا الذي ولي، ربما الغير يجي يزوجها ويراعي مصلحتها، أما هذا الذي لا يراعي مصلحتها ويراعي مصلحته هذا مو ولي. ولأنه قضية استقلال وعدم استقلال، هذا استبدال، هكذا يقول. يلاحظون مصالحهم ومنافعهم وقلما يلاحظون مصالح البنت. فرأى صاحب الجواهر أن ذلك ظلما وخلاف العقل، ويقينا أن هكذا زواج باطل. معلوم أن هكذا زواج باطل. إذ قد أكو من هذا القسم الله يعلم. هسا ربما بعضهم غصبا عليهم، وبعدين هم يشوفن كان ماكو غير القبول، اذا قبلا بي فيما بعد صح العقد، لكن قد لا يقبل من الاخير ويدعن على وليهن ليل نهار ما شابه ذلك. وخلاف العقل يقينا وهكذا زواج باطل، ولا حق للأب في ذلك، إلا أن ذلك لا ينافي استقلال الأب، لأن هكذا تزويج استبداد مو استقلال. إحنا كلامنا في أنه يستقل الأب في تزويج البنات يستبد، هذا مو استقلال، هذا استبداد. فإنه فيما يقال أن الأب مستقل في زواج ابنته باعتبار أنه ولي، الولي يراعي مصلحة المولى عليه. شلون هاي مراعاة مراعاة مصلحة المولى عليه، والمولى عليه يستغيث ولا يغاث؟ شلون؟ على أقل تقدير يكون المولى عليه يرضى، حتى يكون مو ولي يكون مستبد. استقلال الولي، الولي الذي يكون شنو؟ كل ولي بالنسبة إلى المولى عليه إنما يكون تصرفه جائزا، يشترط فيه أن يكون مراع لمصلحة المولى عليه، مو أنه ما يراعيه حتى يوم ما يراعي مصلحته، أما أنه ما يراعي مصلحة المولى عليه طبعا بلا كلام لا يكون مستقلا. فما يقال أن الأب مستقل في زواج ابنته يعني لابد أن يراعي مصالحها في ذلك، وأن ابنته لو كانت لا تستسيغ هذا النوع من الرجال ليس له إجبارها باعتبار أنه في مصلحتها. أي مصلحة حينما ترى أن الجحيم أمامها؟ يعني شنو؟ أي ولي هذا يلقي بنته في الجحيم؟ موجود بالخارج يعني شنو بناكم؟ موجود. لابد وأن يراعي مصالحها في ذلك، وأن ابنته لو كانت لا تستزيغ هذا الصف من الرجال ليس له أن يزوجها أحدا منهم أبدا. هذا الذي أجابه بعض عن صح عن استدلال صاحب الجواهر بدليل العقل، وأنه خلط بين الاستبداد والاستقلال. الصحيح في الجواب عن ذلك أن ما دل على استقلال الأب بما أنه ولي، والولي بلا شك لا بد وأن يراعي مصلحة المولى عليه، إلا أن ذلك ليس معناه استقلال الأب، فإن الأب وإن راعى مصلحة البكر ولم يراعي مصلحته أبدا، إلا أنه قد لا يتطابق ذلك مع ما تراه البنت من المصلحة في هذا الزواج، أو لا يتلائم ذلك مع ميولاتها النفسية. أفرض هذا فيه كل الأشياء التي هي في صالحها، لكن عندها ميول نفسي ليس لها لهذا الشخص، أي ميول نفسي تجبر وتحمل على هذا الزواج، فاستقلاله أيضا لا استبداده لا دليل على نفوذه في حق البكر عقلا. وقد وردت عدة روايات تأتينا أيضا كما تقدم وتقدمت أيضا دالة على استقلال البكر. خبني وردت عندنا روايات دالة على استقلال الأب أيضا، فيتعارضان. وقد وردت عدة روايات كما تقدم دالة على استقلالها أيضا، فلا شك يكون بين هاتين الطائفتين معارضة، فيكون ما ذكره السيد الأستاذ قدس الله نفسه من إما حمل ما دل على استقلال الأب على التقية لوجود عند أبناء العامة لا نكاح بغير ولي. بعض يقول لك لا، لا يتبنى هذا الحمل لدعواه عدم مطابقة هذه الروايات مع ما يراه أبناء العام. يدعي أن أبناء العام حينما يزوجون بناتهم لا أنهم مستبدين، قد يكون يراه لا يقبل هذا الحمل، أو أن هذه الروايات بعد معارضة بعضها ببعض تسقط جميعها، فتكون النتيجة هو التشريك بين إذنها وإذن وليها وهو الصحيح. فإن ما دل على استقلال الأب وإن سقط بالمعارضة إلا أن اعتبار إذنه لا مانع منه لعدم ما ينافي ما دل على اعتبار إذنه، واعتبار إذن البنت إنما هو على القاعدة حتى لو لم ترد فيه روايات، لأن الولاية عليها كما تقدم هو خلاف الأصل، فاعتبار إذنها مما لا شك فيه. فلذا يعتبر رضاهما معا في صحة الزواج، زواج البكر، وهو المراد مما ورد في الروايات من قوله عليه السلام: تستأمر البك ولا تنكح إلا بأمرها. الآن هم قرأنا ثلاث روايات أربع روايات تدل على التشريك في زواج البك بين البكر وأبيها، وكذا في بعض الروايات تستأمر البك ولا تنكح إلا بأمرها، أو أن لها في نفسها حظا. هذه الروايات التي ذكرناها، هذا الاستدلال العقلي الذي ذكرناه، يبقى عندنا تعقيب على الروايات التي ذكرت في الاستدلال على استقلال البكر، يأتي الكلام عليها غدا إن شاء الله، والحمد لله.